صحيح جواز الزيادة في التعزير على 10 جلدات بحسب المصلحة والزجر. فهذه أقوال الأئمة وآراؤهم في التعزير رحمه الله تعالى. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حق من حدود الله إلا في حد من حدود الله أن المراد به المعصية، وأن الذي لا يزاد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم من في غير معصية. فوائد منقولة عن شيخ الإسلام: الأولى كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات، فكان يعزر في اليوم الأول 100 وفي الثاني 100 وفي الثالث 100، يفرق التعزير لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء،
لأنه ربما لو جلد 300 جلدة في وقت واحد لربما تعطلت بعض منافعه أو ضره ضررا يستمر معه، فيجلده 100 ثم يتركه وفي اليوم الثاني يجلده 100 كما هو الحال الآن المعمول به في المحاكم. نعم.
الثانية: الذي عنده ممالك وغلمان يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإذا كان قادرا على عقوبتهم فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات. الثالثة: الاستمناء باليد حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت. ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا يعصم منه إلا به، ومثل أن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شرب الخمر هل هو حد أم أنه تعزير؟
الراجح أنه حد، وقيل بأنه تعزير. نعم.
يقول: صليت في المسجد ففاتتني ركعة، فلما سلم الإمام سجد سجود سهو بعد السلام فسجدت معه ثم صليت الركعة، فهل فعلي صحيح؟
إذا كان سجودك مع الإمام قبل أن تشرع في القراءة في الركعة التي قمت لها فلا بأس عليك بهذا، وإن كنت شرعت في القراءة فلا ينبغي لك أن ترجع لتسجد، وإنما تستمر في ركعتك وتسجد عند انتهائك من صلاتك أنت.
يقول السائل: شخص جاء إلى صاحب عمارة فقال له: أخرج فلانا من الشقة وأنا أزيدك في الإيجار وأستأجرها منك، فما حكم ذلك؟
إذا كان هذا الساكن في الشقة مثلا الذي يراد إخراجه منه ضرر على الآخرين، أو يتعاطى بعض المحرمات، أو يترك الواجبات الشرعية وأحب إبعاده عنهم، فلا بأس بهذا، لأن هذا من باب تغيير المنكر. أما إذا كانت أموره ماشية وإنما أرادوا إضراره لإخراجه من هذا السكن فلا يجوز هذا، ويدخل هذا في البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه، مثله الاستئجار على استئجاره ونحو ذلك.
يقول السائل: توفي رجل في حال السيارة وهو القائد، وكان معه راكب مات، فأما ورثة الميت فعفوا عن الدية وبقيت الكفارة ولا توجد رقبة، فما العمل؟
إذا تيسر له الحصول على الكفارة فيلزم من ماله، تلزم الكفارة من ماله، فإن لم يكن له مال فلا يلزم الورثة شيء من هذا، وإن كان له مال فتلزم الكفارة وهي عتق رقبة من ماله متى ما تيسرت له. وأما الدية فهي حق الورثة إذا عفوا عنها سقطت، وأما الكفارة فهي حق الله جل وعلا لا تسقط إلا مع عدم القدرة على أدائها.
يقول: هل يجوز أداء ركعتي الطواف في الحجر؟
نعم، يصح أن يصلي ركعتي الطواف في الحجر وخلف المقام وفي أي مكان من المسجد الحرام وفي البيت وفي الطريق إذا كان مسافرا، ركعتا الطواف تصلى والحمد لله في أي مكان.
يقول أو تقول: امرأة اعترفت لزوجها بأنها كانت على علاقة برجل آخر بعد الزواج منها، وقد اعترفت بأنها خرجت معه بل ونامت معه عدة مرات، وطلبت من زوجها العفو والتوبة وهي نادمة وتائبة، فماذا على زوجها؟
الواجب عليها هي أن تستتر بستر الله جل وعلا ولا تخبر لا زوجها ولا غيره، ما ينبغي لها أن تفضح نفسها ما دام أن الله جل وعلا ستر عليها، فتستتر بستر الله ولا تخبر. وإذا أخبرت وهي نادمة وتائبة وعرف زوجها منها الصدق في التوبة، فكذلك ينبغي لزوجها أن يستر عليها ويصبر عليها ويراقبها ويعتني بها. والذي ينبغي لمن وقع منه جريمة أو زلة فستر الله جل وعلا عليه في الدنيا ألا يفضح نفسه، ويستتر بستر الله جل وعلا، ويطلب من الله وحده العفو، لأن الحق لله جل وعلا في الوقوع في المعصية، فيطلب من الله المغفرة والرحمة، وحري أن الله جل وعلا يعفو عنه ما دام أن الله ستر عليه، فهو حري أن يعفو عن جرمه جل وعلا.
يقول: هل الشهيد يصلى عليه ويغسل ويكفن وكذلك الغريق ومن مات في حادث سيارة؟
الشهداء في هذه الأمة والحمد لله كثير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة الذي قاتل الكفار وقتلوه، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه. أولا لا يغسل لأن دمه يبقى فيه خير له، وهو أثر طاعة يحبها الله جل وعلا، وقد يكون في تغسيله تفتيت لبعض أجزائه. ولا يصلى عليه لأن الصلاة على الميت شفاعة له، والشهيد نفسه يشفع بإذن الله جل وعلا، فهو غير محتاج إلى الشفاعة، هذا شهيد المعركة. أما الشهيد في الغرق والحرق وحوادث السيارات ونحوها فهذا يغسل ويصلى عليه، ولا يجوز أن نخصص فلان نقول فلان شهيد، لأن الشهادة شأنها عظيم، ولا تقال لفلان شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الميت في كذا شهيد، لكن ما نقول فلان شهيد، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانا بقوله عليه الصلاة والسلام، فقد شهد عليه الصلاة والسلام للعشرة المبشرين بالجنة، وشهد للحسن والحسين بالجنة، وشهد لثابت بن قيس بن شماس بالجنة، وشهد لعدد من الصحابة لعكاشة بن محصن بالجنة، فنشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ومن ورد أنه من أهل النار نشهد له بالنار كأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهو وامرأته في النار قطعا. فالشهادة لمعين ما ينبغي أن نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا ندري ما خاتمته، قد نقول عن شخص أنه شهيد ولا يصلي، معروف مثلا أنه متكاسل متهاون بالصلاة تارك للصلاة مثلا، ما يصح أن نشهد لشخص معين نقول شهيد فلان الشهيد، لا، إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التغسيل والتكفين والصلاة عليه فكل ميت مسلم يغسل ويصلى عليه إلا شهيد المعركة.
يقول: من عطس وحمد الله هل يجب على كل من سمعه أن يشمته؟
لا يا أخي، ما يجب، وإنما يستحب استحباب، ما يجب على كل من سمعه أن يشمته، وإنما يستحب هذا استحبابا لا وجوبا.
نعم. يقول إذا عطس من بجانبي أثناء خطبة الجمعة وحمد الله هل أشمته؟
إذا عطس أثناء خطبة الجمعة فلا تشمته، لأنك منهي عن الكلام، فكلامك محرم وتشميته مستحب، فلا يجوز لك أن تفعل مستحبا لتقع في المحرم.
يقول السائل: من سرق طعاما من الدكان أو بستان عندما كان صغيرا قبل البلوغ، وذلك لحاجته للأكل، وقد من الله عليه الآن بعد 30 عاما بالتوبة، ولا يعرف صاحب الطعام، ماذا عليه؟
التوبة تجب ما كان قبلها، وإذا عرف صاحب الحق يعيد إليه حقه، وإذا لم يعرفه وأحب أن يتصدق به عنه فحسن، والتوبة تجب ما كان قبلها.
يقول السائل: هل وقوف الإمام في الأماكن التي يصلي فيها الآن في الحرم منصوص عليها في السنة؟
لا يا أخي، يقف الإمام حيث توصل وصله اجتهاده إليه، له أن يقف حول الكعبة، وله أن يقف بعيد، وله أن يقف بين الركن اليماني والحجر الأسود، وله أن يقف بين الركن اليماني وجهة الركن الشامي، له ذلك كله والحمد لله.
يقول السائل: ما معنى الحد لغة وشرعا؟ وهل يلزم أن يجلد من كان عليه حد كامل العدد، أم يمكن أن يجلد كل يوم 20 جلدة، وخاصة إذا كان مريضا؟
الحد في اللغة المنع، موانع، حدود الله موانع ممنوعة، وهو عقوبة مقررة شرعا تمنع من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، ولا يجوز تفريق الحد، كأن يكون الحد 80 جلدة يجلد في كل يوم 10 أسواط ما يصح، لابد أن يعطى إياها معا، ولا يلزم أن تكون بالقوة، حسب حال المجلود يتفاوت الجلد من شخص لشخص، واحد يتحمل يزاد عليه بالقوة، واحد ما يتحمل يعطى على قدره، وهكذا. وإذا خشي أن الجلد يقتله لضعف حاله ومرضه فيؤخر الجلد ولا يوزع.
يقول السائل: لقيت ساعة فاخرة وثمينة في جدة، فماذا أفعل بها، علما بأني إذا تركتها أخذت ولم ترجع؟
ما ينبغي للإنسان أن يأخذ اللقطة في أي مكان إلا إذا أراد تعريفها. إذا أراد تعريفها التعريف الشرعي، نعم، فهو يعرفها التعريف الشرعي، إن جاء صاحبها فبها ونعمت، وإلا بعد سنة يملكها. وأما أن يأخذها ويسكت عليها فلا يجوز له ذلك، ولا يتملكها بهذا، لأنه ما عرفها التعريف الشرعي. فالمرء إذا أنس من نفسه القدرة على التعريف الشرعي فيأخذ اللقطة، أما إذا خشي ألا يتمكن من تعريفها التعريف الشرعي فيدعها في مكانها ولا يأخذها، ولا يهمك تقول مثلا إلا ما أخذها جاء واحد يأخذها وأخذها لنفسه، أنت انجى بنفسك ولا يلزمك أن تأخذها إلا إن عزمت على تعريفها التعريف الشرعي.
يقول: أنا مصاب بسلس البول فأحيانا ينتقض وضوئي وأنا ذاهب إلى الصلاة، وأنا كنت في الصلاة وأحيانا أم المصلين، فهل علي شيء؟ أفيدوني.
أولا، المصاب بسلس البول له أحكام تخصه، إذا أخذ بها فعبادته صحيحة والحمد لله ولو خرج منه شيء. فمثلا أولا أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة، ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت فينتقض وضوءه عليه أن يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا. ثم إن المصاب بسلس البول لا يجوز له أن يؤم المصلين السالمين من هذا المرض، يؤم مثله نعم لكن لا يؤم السالمين منه، فما يجوز له أن يتقدم أو يستحي يقدم مثلا فيتقدم، ما يجوز له ذلك. يقول: أحيانا أم المصلين فهل علي شيء؟ ما يجوز لك ذلك إذا كنت تعرف من نفسك أنك تصلي وأنت مصاب بسلس البول، لأنه قد يتوضأ ثم يخرج فينزل معه البول، وإذا كان أنه بعد الوضوء مباشرة مثلا يسلم من السلس ولا ينزل معه إلا بعد وقت، فعليه بعدما يتوضأ أن يبادر بأداء الفريضة حتى ولو ترك الجماعة، لأنه معذور في هذه الحال.
يقول: رجل كثير الحلف ثم يرجع في يمينه ولا يكفر، وهي أيمان متعددة في مواقف مختلفة ولا يدري كم عددها، هل تعتبر هذه الأيمان من لغو الأيمان؟
أولا، يجب على المسلم أن يحفظ أيمانه ولا يحلف إلا على شيء يتوقع صدق نفسه أو يجزم أنه يفعله، فإن لم يفعله كفر عن يمينه. وإذا حلف على ترك شيء مثلا الأولى فعله، أو حلف على فعل شيء الأولى تركه، فالأفضل أن يأتي الأولى ويكفر عن يمينه. فمثلا حلف لا يأكل من طعام صاحبه أو أخيه أو ولده أو نحو ذلك، نقول الأولى له أن يكفر عن يمينه ويأكل من طعام أخيه المسلم. حلف أن لا يكلم أخاه المسلم مثلا، الأولى تكليمه، نقول كفر عن يمينك وكلم أخاك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيستحب للإنسان أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وإذا جهل أيمانه مثلا فعليه أن يحتاط، عليه أن يحتاط في الكفارة ويخرج ما يظن أنه يبرئ ذمته، وكفارة كل يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، فإن لم يستطع واحدا من هذه الثلاثة صام 3 أيام. فلا يجوز أن يصوم ثلاثة أيام ولا يكفيه وهو قادر على الإطعام أو الكسوة. وإذا كانت الأيمان متعددة في موضوع واحد فكفارتها واحدة، وإذا كانت في مواضيع متعددة فكفارات بحسبها. وإذا كان يمين على مواضيع كثيرة مثلا يمين واحدة فكفارتها كفارة واحدة.
يقول: إذا طفت حول الكعبة 4 أشواط ثم أذن أذان فصليت ثم انتهيت من الصلاة ثم واصلت الطواف، فهل أكبر للشوط الخامس؟
التكبير بمحاذاة الحجر الأسود سنة وليس بحتم ولا لازم. إذا حاذيت الحجر الأسود واستمررت في البناء على ما مضى، مثلا طفت 4 ثم أديت الصلاة وبعد الصلاة أردت أن تكمل فتطوف 3 أشواط، التكبير بمحاذاة الحجر الأسود سنة إذا فعلت ذلك. وإن لم تفعل، يعني ما كبرت ووقفت بحذاء الحجر الأسود وسرت، فطوافك صحيح. يقول: إذا صليت الظهر وحضرت صلاة العصر وأنا على طهارة فهل أحتاج إلى وضوء؟ لا يحتاج ما دمت على طهارة. يقول: ولو أني نويت بوضوئي صلاة الظهر. إذا كان وضوءك كامل ونويت به صلاة الظهر مثلا فلك أن تصلي به العصر والمغرب والعشاء وجميع الصلوات ما دام أنه رافع للحدث. أما إذا كان وضوءك مما يستباح به الصلاة كمن حدثه دائم فيجب أن تتوضأ لدخول كل وقت صلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.